بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا عندك ما حالك؟ ما عندك كار صحيح؟ عن من؟ عثمان بن أبي العاص مسناده صحيح. فما حكم أخذ الأجرة على الأذى؟ هل يجوز لك كار؟ لا يجوز من هذا الحديث. الأذن نعم إذا كان من أجل المال ما يأذن، ما يأذن من أجل المال. نعم ما يصح الأذن لأنه مقصود به أمر دنيوي فيعاد، لكن كان مشروكا بالأجر يعني شارك فيه صار مشتركا يريد به الأجر ويريد مال، هذه مسألة أخرى وهي تشريك الأجر في الأعمال. إن كان المقصود الأعظم هو الأذان هو الأجر وهذا أيضا مقصود، ولكن أقل من ذلك فيأخذ من الأجر بنصيب. الله أعلم. أذان الفاسق هل يصح؟ نعم الصحيح أنه يصح، ولكن هل يتخذ الفاسق مؤذنا أم ما يتخذ مؤذنا؟ الإمام ضامن ومؤذن مؤتمن، فكيف الآن في حال كثير من الناس أصبحوا يحلقون اللحى ويشربون الدخان ويسبلون الإزار حتى المؤذنون أنفسهم؟ فالشيخ العثيمين له فتوى أن العدالة تتجزى، قد يكون عدلا في جهة وفاسقا من جهة، فبعضهم يكون فاسقا من حيث معاصي حلق اللحية سبال الإزار، ولكن لا يمكن أن يكذب ويشهد زور، فيقول الشيخ العثيمين اعتبر عدلا في شهادته بالقضايا، يعني عدالة تتجزى. وأيضا منقول عن شيخ الإسلام أنه يقول بتجزؤ ذلك، ويحتاج إلى هذا وإلا فغالب الآن من يشهد في العقود من هذا الصنف، يعني قد يكون عنده فسوق لكنه لا يمكن أن يشهد زورا ولا يمكن أن يكذب ويتعاظم ذلك فهذا باب، فهذا عدل في هذا الباب. وكذلك لو وجد مؤذن لا يمكن، يعني متحري الأوقات لا يمكن أن يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ويخاف الله عز وجل في أن يؤذن قبل دخول الوقت، فهذا يعتبر عدلا في هذا الباب. وعلى كل إن المختار هو من كان ماذا صالحا متقيا بلا شك، يعني من كان مبتعدا عن أسباب الفسوق وخوارم المروءة. أذان الصبي نعم أذان الصبي إذا وجد غيره من يأذن فيجزئ، إذا لم يجد الله فهذه المسألة التي وجد فيها الخلاف هل يسقط به الفرض الكفاية أم لا. هذا أخ يأتي بمسألة متعلقة بذلك أو فائدة متعلقة بذلك، أما قال أما غير المميز فلا يصح، هذا لا شك، يعني طفل ما يميز العبادات في الخامسة في الرابعة ما يصح منه، أنه ما يعرف ما معنى العبادة ما معنى ذلك، غير مميز، فإنه غير مميز لا يصح من العبادة، والخلاف إنما هو في المميز، وهذا قيد جيد. قال بالجواز الحنفية، وعدم الجواز قول الشافعي، والتفصيل قال به المالكي والحنابلة. يعني إذا كان هناك من يعتمد عليه غيره في الدخول والخروج فيصح. قال استدل القائم بالجواز بحديث عمرو بن سلمة الجرمي إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليومكم أكثركم قرآن، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا الحديث. قالوا هذا يدل على صحة إمامة الطفل، والإمامة أفضل من الأذان. الدليل الثاني الأذان عبادة، والطفل المميز من أهل العبادات فيصح منه. الذين يقولون بعدم الجواز قالوا الأذان فرض وفعل الطفل نفل، لهذا لا يصح، وأعطوا رضا بأنه وإن كان نفلا إلا أنه يسقط به فرض الكفاية. على كل حديث عمر السلمة جيد في المسألة صحة الإمامة، والإمامة فرض كفاية كذلك، فإذا صحت إمامته صح أيضا أذانه وإن لم يوجد غيره، بشرط أن يعلم أنه أصاب. وأما إذا شكوا في أنه أخطأ أو أنه لم، فيحتاج إلى تبين كما نتبين من خبر الفاسق عند الشك فيه. أما إذا علمنا أن الوقت صحيح فلا يحتاج. كذلك الصبي إن وافق أذانه ما هو مشهور بين الناس الأوقات المعلومة، غروب الشمس، زوال الشمس، طلوع الفجر، فيعتمد عليه، وأرى أنه يخطئ فلا يعتمد عليه، لأن الصحيح أنه يجزئ. حديث عمرو بن سلمة لما صحت الإمامة أيضا صح من الأذان، كذلك لو صلى على الجنازة يسقط به الوجوب على الصحيح كما حصل بالإمامة كذلك. أخطأ في الأذان يصوب له، أما إذا لم يوجد أحد صوب لا يعيد من المكان الذي أخطأ فيه إذا كان قريبا، وإلا عاد الأذان. يقول أذن مؤذنان في وقت واحد، أحدهما في قريتنا والآخر في قرية أخرى، تتابع الذي في قريتك الذي ستحضر في الصلاة عنده. يقول حديث أحق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، حديث ابن عباس البخاري، ورد في الرقية لما منعوهم من الضيافة اشترط لأن له حق في الضيافة، وأيضا كتاب الله ليس في تعليمه هنا إنما في مقابل الرقية. على كل هذا أمر ليس مضطرد حتى في الرقية، إنما جاءهم إلى الاشتراط بذلك حالهم كانوا في ضيافة عندهم ولم يضيفوهم فاشترطوا عليه. أي فهذا ستأتي معنا في درس آخر. طيب الأذان والإقامة لمن صلى في بيته هل يلزمه؟ لا يلزمه، له أن يأذن ويقيم، لو حصل ذلك لا بأس، لكن الأقرب إذا السنة ماذا عندك؟ الإقامة فقط، الإقامة متأكدة، والأذان الأقرب إلى السنة عدم. ومن دخل في مسجد قد صلي فيه نعم كذلك، الأقرب إلى السنة الإقامة فقط، ومن أذن فقد جاء بعض الصحابة أن أذن. عمن جاء من الصحابة أن أذن في المسجد؟ عن أنس سلمة، قلنا أثر أنس يظهر من سياقه أنه على سفر، أثر سلمة يفهم من ذلك. ومن جاء عنه ترك الأذان في المسجد؟ لا، ترك الأذان في المسجد. جابر أذن وأقام في البيت، نعم ابن عمر ومن؟ طيب ابن عمر ابن سعود جاء عنهم في البيت ترك الأقامة في من باب أولى في المسجد، يعني مقتضى مذهبهم أنه لما ترك في البيت أنه يجوز أيضا تركه في المسجد، لأن إذا كان المسجد قد أذن فيه ونفسه فهو من باب أولى أن يترك الأذان فيه. على كلنا الأذان والإقامة فرضان على الكفاية، والفرض منهما هو الأذان المشهور أذان البلد وإقامة البلد، ومن كان على سفر أيضا إقامة القرية، وإذا أذان القرية وإقامة القرية، يعني الأذان المعتمد عندهم في القرية والإقامة، هذا هو الفرض. وغيره الخاص في المساجد في البيوت جماعة ثانية تتأكد فيه الإقامة والأذان، من أذن فقد جاء عن بعض الصحابة أنه أذن، والأقرب أنه يترك الأذان ويكتفى بالإقامة. يعني يقيم غير من أذن، يعني سيأتي معنا اليوم إن شاء الله. طيب نقرأ الذي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين ذلك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. إرادة من أجل صفة الأذان وصفة الإقامة، وكذلك المقدار الذي يبقى بين الأذان والإقامة، ففيه الأذان مترسلا وفيه حضر الإقامة. والحديث ضعيف في إسناد عبد المنعم بن نعيم الأسواري ويحيى بن مسلم البكاء، كلاهما شديد الضعف. ولو شاهد عن أبي هريرة وآخر عن علي كلاهما شديد الضعف لا يصلح الاستشهاد، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواح. فإذا الحكم هل الأذان يترسل به أم يحدر سريعا؟ ترسل به. طيب فعلى ماذا نعتمد إذا كان الحديث ضعيف؟ يعني لا يزال العمل بالمسلمين على هذا، على أن الأذان يترسل به. واستنبط الشافعي عليه رحمة الله من حديث رفع الصوت، رفع الصوت بلا ذان، حديث أبي سعيد: فارفع صوتك بالتأذين. قال: رفع الصوت بشدة يحتاج إلى أن يكون بترتيل وترسل، لا يكون إلا بترتيل وترسل. وهذا استنباط جيد، حديث أبي سعيد: إذا كنت في باديتك وغنمك فارفع صوتك بالتأذين، فإنه لا يسمع مدى صوت المأذن جنا ولا إنسا ولا شيء لا شهد له يوم القيامة. فهذا يمكن الاستنباط منه ما ذكره الشافعي رحمه الله، نقله عنه البيهقي في سننه في هذا الباب، باب الرفع، ماذا؟ باب الترسل. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوساط: هذا على مذهب الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور والنعمان وصاحبيه، وكذلك نقول، يعني بما دل عليه حديث جابر. وكيفما جاء بالأذان والإقامة أجزاء، لو أنه حذر الأذان هل يجزون؟ يجزون، لكن خالف الأفضل والطريقة المرضية في الأذان. والإقامة لما حذر بها دل على أن رفع الصوت بها ليس كالأذان، لا يزال العمل على ذلك عند أهل العلم عند المؤذنين الحذر، ودل هذا على أنه في ماذا؟ على أن رفع الصوت بالإقامة ليس كرفع الصوت بلا ذلك. قد ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يحذف في الإقامة، يحذف فسروها أي حذف المدود والصمالة والسرعة فيها، يحذف في الإقامة أي يخفف الإقامة. يحذف، في بعض الروايات في أثر ابن عمر وفي غيره يحذم، الحذم بمعنى القطع، بمعنى أنه لا يطير صوته يقطعه سريعا، نفس المعنى بمعنى الحذر، كل هذه الألفاظ بمعنى الحذر، يحذر ويحذم يحذف. وجاء عن عمر أيضا أنه قال لمؤذن بيت المقدس أبي الزبير، مؤذن بيت المقدس، قال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر. أثر عمر ضعيف، من طريق مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه، من طريق مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس عن عمر. أبو مرحوم عبد العزيز بن مهران وكذلك أبو الزبير مؤذن بيت المقدس مجهول الحال، مجهول الحال. يعني ثبت عن ابن عمر أيضا الحث في الإقامة. راجع مصنف أبي شيبة الأول 215، مصنف أبي شيبة الأول 215. طيب، من باب التنبيه نسينا، الصبي ما الدليل على أن العبادات تصح منه إذا كان مميزا؟ طبعا حديث الحج، لهذا حج قال نعم ولك أجر، وأيضا حديث الصلاة مروا أولادكم الصلاة والنسب واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، هذا يدل على صحة العبادة منهم، فكذلك إذا صام أو أذن تصح العبادة منه ويرجى فيه الثواب. كذلك حديث عمرو بن سلمة لما صلى بقوم، حسنت. طيب، نرجع لما كنا فيه، الفاصل بين الأذان والإقامة. حديث الباب قال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، فعلى ضعفه ما هو الحد الذي ينبغي؟ قدر الحاجة، ما هي الحاجة؟ قدر ما يصلى الراتبة، وأيضا ما يجتمع فيه الناس دون إفراط أو تفريط. يعني مثلا في بعض الأماكن الناس يعني قد يتكاسلون، قد يتأخرون كثيرا، ما ينبغي أن يطيل فيشق على من كان موجودا، على من حجر وبكر يحصل عليه المشقة فلا يطيل كثيرا. وكذلك العكس، لا يستعجل استعجالا بحيث أن من سمع الأذان وهو في بيته ما يأتي إلا وقد أقام الصلاة وقد صلى ركعة ركعتين وربما فاتته الجماعة، فيجعل قدر ما يدرك الناس الصلاة يجتمعوا ويصلي بهم. ومما يدل على ذلك حديث جابر في الصحيحين في صلاة العشاء قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهذا يدل من هذا يدل على أن مراعاة اجتماع الناس أمر مطلوب بين أذان والإقامة. فإذا كان في مسجد سوق مثلا يجتمعون سريعا ويحصل الازدحام فهذا ممكن قدر الراتبة يكفي، قدر الراتبة وشيء يسير بحيث يجتمع الناس ثم يقيم الصلاة. تحديدات ليس عليها دليل، تحديدات ليس عليها دليل، لكن هل هم يتعبدون لله بهذا التحديد بحيث يرى أنه إذا نقص فاته الأجر وإذا زاد نقص الأجر؟ ما يظهر هذا في حال الناس، إنما كأنهم جعلوها أن هذا قدر كافي للناس يجتمعوا أو كافي لأن يأتوا. أما من جعل ذلك التحديد عبادة فلا شك أن هذا من البدع، ومن لم يجعله عبادة فتركه أولى، تركه هو الأفضل. قال الفاصل بين أذان والإقامة، استحب أهل العلم للمؤذن أن يفصل بين أذان والإقامة، ويدل عليه حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان بلالا يؤذن إذا دحضت الشمس ثم لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة حين يراه. واختلف أهل العلم في صلاة المغرب، يعني هل يفصل أم أنه يؤذن ثم يقيم مباشرة؟ ما هو العمل عند الناس الآن؟ تنفلوا نافلة قصيرة ثم يصلوا. في البلدان الأخرى عندكم؟ في بلدة بلاد المغرب عندكم أيضا في الجزائر ما يتنفلوا أذان ثم يقام مباشرة؟ حتى عند العامة أظن، ولا عندنا في اليمن حتى العوام يصلون السنة لكن سريعا يخففونها. يمكن عندكم بوساط. قال واختلف أهل العلم في صلاة المغرب، فذهب الشافعي وحنيفة إلى أنه لا يتنفل قبل المغرب ولا يفصل بين الأذان والإقامة، كأنما أخذوها من حديث جبريل أنه صلى اليومين في وقت واحد فجعلوا وقته مضيق. وتقدم أن الراجح أنه وقت واسع، ولكنه التبكير به هو السنة والأفضل حديث جبريل. والراجح ما ذهب إلى أحمد من استحباب السنة قبل المغرب، بدليل حديث أنس في الصحيحين أن المؤذن كان إذا أذن المغرب قام الصحابة فابتدروا السواري يصلون. ولحديث عبد الله بن المغفل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. الصحيح أنه يفصل بينهما بهذه السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس إذا وجد الشيء المهم من مثلا درس علم يعني لزائر من العلماء أو ما أشبه ذلك أن يعجل به، لا بأس من باب من وجود شيء عارض، شيء عارض مهم من أجل أن يأخذ وقتا أكبر قد يفعل بهذا. حتى السنة ما جعلوها من المؤكدات ومن الرواتب المؤكدة، السنة القبلية للمغرب ليست من المكر، لترك التي قبل أولى من ترك الذي بعد، التي بعد الصلاة من الرواتب المؤكدة، فلو تركوا التي قبل الصلاة أولى من ترك التي بعدها. قال ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا سبب ضعفه معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف، رواه ونعم وفيه انقطاع، فالزهري يرويه عن أبي هريرة ولم يسمع منه، والراجح وقفه على أبي هريرة، فقد رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي هريرة موقوفا، والموقوف ضعيف أيضا للانقطاع المذكور، إذن لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. والحكم عليه عند أهل العلم أن الأفضل لا ليس عليه، هنا يفيد الشرطية لا يؤذن لا متوضأ، لكن من حيث الوضوء مستحب، حيث الوضوء مستحب عند أهل العلم لأنه ذكر لله، وذكر الله يستحب فيه الطهارة، حديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، فجمهور العلماء استحباب الطهارة ولا يشترطون ذلك، وذهب إلى الشراطة عطاء مجاهد الأوزاعي. الصحيح قول الجمهور. وكذلك في الجنب حصل الخلاف، إسحاق وأحمد في رواية يرون أنه يشترط أن لا يكون جنبا ولا يجزي عندهم أذان الجنب، والجمهور أيضا على صحته لأنه نعم لا يزال مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، وذكر الله من الجنوب صحيح، والله المستعان. فالكافر إذا أذن لا يصح، لماذا؟ يعني الكافر لا تصح من العبادة، وهذه عبادة من العبادات ذكر الله، ولا يصح من الكافر. قال وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. إسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا، يعني معناه أنا رأيت عبد الله بن زيد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان اعتذر عبد الله بن زيد إلى أنه يريد الأذان هو أيضا، أنا رأيته أي أنا صاحب الرؤية وأنا كنت أريده، فأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بأن يقيم هو فأقم أنت. والحديث شديد الضعف. إسناد محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل البصري وهو شديد الضعف، واختلفوا في تسمية شيخه وهو مجهول الحال. ما فائدة ذكر الحديثين هنا من أجل هل يتولى الإقامة غير المؤذن؟ ما الحكم فيها؟ من يجيب؟ ذكر موسى يجوز، والأفضل السنة أن يكون المقيم هو نفسه المؤذن، ولو أقام غيره أجزى. قال ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، استدلوا بحديث زياد بن حارث المتقدم. وقال مالك أبو حنيفة لا فرق بينه وبين غيره، استدلوا بحديث عبد الله بن زيد المتقدم في الباب. القول الأول هو الصواب أنه يستحب ولكن ليس شرطا، والراجح القول الأول لأن هذا هو صنيع المؤذنين منهم بلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه من طريق يحيى بن إسحاق السليحيني، أظنه التقديم لها السليحيني من ينظر لنا التقريب. عن شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وإسناده ضعيف لضعف شريك القاضي وبه ضعفه ابن عدي، وقد خولف يحيى بن إسحاق في لفظ الحديث، فأصحاب شريك يروونه عنه بإسناده بلفظ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ورجح ذلك الدارقطني والبيهقي. إذن الدارقطني والبيهقي رجحان حتى أن الحديث ليس محفوظا بهذا اللفظ، في إسناده شريك وقد أخطأ أيضا في لفظه، أخذ الخطأ من يحيى بن إسحاق ويحتمل أن يكون من شريك، لأن أصحاب شريك يروونه بلفظ آخر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال والبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله، أثر علي إسناده صحيح كما في سنن البيهقي. ما الفائدة من الحديث؟ أن المؤذن هو الذي له الحق في الأذان لأنه هو الذي يراقب الأوقات، نعم، فهو أملك بالأذان، والإقامة ترجع إلى الإمام، متى ما خرج أقام الصلاة، متى ما خرج الإمام أقام الصلاة، ليس المؤذن أن يتأخر، فالأمر راجع في الإقامة إلى الإمام، فإذا تأخر أيضا لا يستعجل المؤذن بالإقامة إلا أن يحصل المشقة على المأموم أو خشية التأخر الكبير، وإلا فالتأخر اليسير ليس للإمام الحق أن يعجل بالإقامة بذلك، وهذا من باب الأفضل، يعني هذا من باب ماذا أنه أحق، ولا يتعدى الإنسان على حق أخيه. بقي في مسجد علم أنه ليس له إمام راتب، قد يأتي هذا ومرة يأتي هذا مثل عندنا مسجد المزرعة، هذا لا يضر، ليس له إمام راتب، مسجد ليس له إمام راتب لا بس، يكون المؤذن هو الأملك بالأذان والإقامة، لكن مسجد له إمام راتب فلا يتعدى عليه في حقه، ينتظر إلا أن يحصل التأخر الذي ليس معتادا. قال الحكم المستفاد من الحديث، استدل أهل العلم بهذا الحديث وبأثر علي على أن المؤذن أملك بالأذان، أي أن وقت ابتداء الأذان إليه، لأنه هو الأمين على الوقت والموكول بارتقابه، وعلى أن الإمام أملك بالإقامة فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارة الإمام بذلك،
قال وحديث الباب وإن كان ضعيفا لكن يغني عنه حديث ابن عباس وعائشة في الصحيحين أن بلالا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر وهو مضطجع على شق الأيمن فيؤذنه بالصلاة ثم يقيم. وكذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة ناره. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
إسناده صحيح عند النسائي. نعم وله بعض الأسانيد ضعيفة لكن له أسانيد صحيحة. يعني إسناده عند أبي داود فيه كلام.
قال الحكم المستفاد من الحديث في هذا الحديث دلالة على أن الوقت بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذه الأوقات ويسأل الله العظيم من فضله ويسأل الله العظيم من فضله، وإذا كان في صلاة فليدعو في سجوده، يعني يجتمع إذا كان في السجود اجتمع فيه وقتان للإجابة بين الأذان والإقامة وزيادة على ذلك السجود. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثر من الدعاء فيه، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. فيجتمع في ذلك سببان من أسباب الإجابة والله المستعان، وهذا يحصل فيه التفريط وينبغي الحرص على ذلك. أوقات مباركة لإجابة الدعاء تتكرر اليوم 5 مرات، ينبغي على الإنسان أن يحرص على الدعاء فيها، وربما أحدنا يحرص على يوم الجمعة مثلا ويترك هذا وهي تكرر معه في اليوم 5 مرات، فينبغي أن يحصل الحرص على كل هذه الأشياء. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة وهو في صحيح البخاري كما هو معلوم. هل سلم من الانتقاد أو وجد من أعله؟ لو يوجد من أعله أنه أبو حاتم تكلم فيه، لكن قد ارتضاه الإمام البخاري فالذي يظهر صحته والله أعلم. البخاري كان أشار إلى أن في السند حصل انقطاع بين أظن شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن المنكدر، وأنه سقط رجل شديد الضعف، لكن لم يحصل في ذلك بيان واضح، إنما يعني عرف بأنه يأخذ عنه، فصار أهل العلم يقدمون قول البخاري في هذا الحديث ويحتجون به. أما زيادات تلك بينها الشيخ الباني في تمام المنة أن الحديث حصلت في زيادات شاذة، أنا حابب أن أراجع تلك الزيادات منها إنك لا تخلف الميعاد، فبينه الشيخ الباني في تمام المنة بأنها ضعيفة. قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء ظاهره أن يقول ذلك في حال سماع النداء، ولكن بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن ذلك بعد النداء، ففيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة، قال الحافظ بن حجر رحمه الله المراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى له دعوة الحق، وقيل دعوة التوحيد تامة لأن الشرك نقص. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله المراد بالدعوة التامة دعوة الأذان، فإنها دعاء إلى أشرف العبادات والقيام في مقام القرب والمناجاة، فلذلك كانت دعوة تامة أي كاملة لا نقص فيها بخلاف ما كانت دعوات أهل الجاهلية. وكلا القولين محتمل، أنه أراد دعوة التوحيد لأنه لا نقص فيها، أو أراد أن الدعاء إلى الصلاة دعوة كاملة تامة. قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة القائمة، قال الحافظ رجب رحمه الله أي التي ستقوم وتحضر. فإذا قال الحافظ رجب رحمه الله في فتح الباري، وإذا قيل كيف جعل هذه الدعوة مربوبة مع أن فيها كلمة التوحيد وهي من القرآن، والقرآن غير مربوب ولا مخلوق، أجيب عن هذا بوجوه، منها أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة، وهو قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وليس ذلك في القرآن، ولم يرد به التكبير والتهليل وفيه بعده، ومنها أن المربوب هو ثوابها وفيه ضعف، ومنها أن هذه الكلمات من التهليل والتكبير هي من القرآن بوجه وليست منه بوجه، أي صارت هذه الدعوة بحيث أنها ذكر للإنسان، صارت فعلا للإنسان، حيث أنه يذكر الله عز وجل بهذه الكلمات، وذكر الإنسان مخلوق، ذكر الإنسان بهذه الكلمات مخلوق، وهي وإن كانت من القرآن إلا أن كون الإنسان يتكلم بها مخلوقة، ولكن لو قرأ القرآن فلا يقال فيه مخلوق. قال هي من القرآن بوجه وليست منه بوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن، وليست منه إذا وقعت في كلام خارج عنه، فيصح أن تكون الكلمات الواقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. انتهى المراد. على أنه أيضا كلمة رب قد تأتي بمعنى صاحب، رب رب العزة، هنا إضافة رب العزة بمعنى صاحب العزة، وليس المقصود هنا إضافة مخلوق إلى خالق، فحتى كلمة الرب قد تأتي بمعنى الصاحب. قوله حلت له شفاعتي، قال ابن رجب وليس المراد بهذه الشفاعة الشفاعة في فصل القضاء، فإن تلك عامة لكل أحد، ولا الشفاعة في الخروج من النار ولا بد، فإنه قد يقول ذلك من لا يدخل النار، لأن كانت الشفاعة هذه لها معنى آخر، وقد يشمل هذا وذاك، وإنما المراد الله أعلم أنه يصير في عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث تتحتم له شفاعته، فإن كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له في إخراجه منها، نعم هذا جيد، أو في منعه من دخولها، وإن لم يكن من أهل النار فيشفع له في دخول الجنة بغير حساب أو في رفع درجته في الجنة، نعم كلام جيد. فحلت له شفاعتي لا تخص بنوعية معينة، كل بحسبه. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.